أنا من كان احتسى حتى الثمالة. أجل، لا ريب أني كنت في حالة مزرية.
حسنا، بإمكانك العودة إلى بيتك.
ها؟ وماذا عن حقائبي؟ أرجو ألا تكون قد تعرضت ل...
أكون واثقا يا دكتور، نحن قط لم نفتش حقائبك.
هذا من لطفك.
بالمناسبة يا سيد، أرجو أن تحرر هنا وتوقع بأنك لا تعرف السيد وحيد.
حسنا، طيب. أنا المدعو سيد محمود حسيني.
رجاء اكتب هويتك بصورة كاملة.
حسنا، طيب. إني سيد محمود حسيني، ابن سيد عبد الله حسيني، رقم الجنسية 17، مكان الولادة طهران. أشهد أني لا أعرف شخصا باسمي وحيد موسوي ولا علاقة لي به أبدا. أرضيت سيدي؟
ما أروع، ولكنك تعلم جيدا ستعاقب قانونيا إن ثبت عكس ذلك.
نعم، وهو كذلك.
أشكرك شكرا جزيلا على تعاونك معنا.
عفوا.
على كل حال، أرجو أن تسامحنا على هذا التأخير الذي طال لعدة ساعة.
لا عليك، إنك أديت الواجب ليس إلا. عفوا، وهل أستطيع الذهاب؟
أجل.
عفوا، أين هي حقائبي؟
بعد خروجك من الغرفة ينتظرك أحد رجالنا ليأخذك مباشرة إلى باب المطار.
شكرا، عن الإذن.
وإلى اللقاء.
ماذا قلت؟
قلت وإلى اللقاء يا دكتور. طبعا سنلتقي في مكان آخر، نقوم باستضافتك خير استضافة.
حسنا، مع السلامة.
مع السلامة.
ما زلت غير مصدق بأن الرجل قد صدق قولي، ولا أظنه كان من رجال أمن المطار، إذ إن تصرفاته وطريقة استجوابه تنم عن تمرسه في عمله، حتى إنني لا أستبعد وضعه الآن رجالا آخرين يراقبون حركاتي في كل مكان وأينما أحل وأرحل. علي أن أجد هاتفا لأتصل بمجتبى أو وحيد، ولكن قبل كل شيء يجب أن أغادر هذه المنطقة التي أتواجد فيها الآن. أجل، فهذا هو الأولى.
يا سيد، سيارة أجرة؟
نعم.
إلى أين أنت ذاهب؟
منيرية.
تفضل.
شكرا جزيلا.
قلت تريد الذهاب إلى منطقة منيرية، ليس كذلك؟
بلى.
أرجو المعذرة، يبدو كنت تعيش في الخارج منذ زمن طويل.
أجل. لاحظ يا هذا، أوصلني قبل كل شيء إلى مركز للاتصالات الهاتفية قريب من هنا. أريد الاتصال بأحد.
ولكن قلت تريد الذهاب إلى البيت مباشرة.
لا تقلق على أجرتك، فسأضاعفها لك. والآن أوصلني بسرعة إلى مركز الاتصالات. هيا خذ، هذه عملة من 50 توماناً، أرضيت؟
شكرا جزيلا، ولكني ما طلبت منك هذا.
ليس مهما. ترى أين هو المركز؟
لما أراك مستعجلا يا أخي، لقد وصلنا، إنه مركز اتصالات شيار.
حسنا، دعني أتصل ومن ثم أعود إليك، أفهمت؟
نعم، كن واثقا، هذا هو المركز. تفضل.
شكرا.
لكن منذ أن تركنا المطار وتلك السيارة السوداء تلاحقنا لحظة بلحظة، وهي الآن تقف خلفنا مباشرة.
أنت واثق مما تقول؟
منذ أن غادرنا المطار وأنا أراقب تلك السيارة في المرآة.
دعني أراه.
في السيارة راكبا. قل لي يا رجل، ما بك؟ فمظهرك لا ينم عن أي نوع من المخالفات.
بدلة سوداء من الجلد. أجل، هم أنفسهم.
لاحظ يا رجل، أنا صاحب عائلة ولا أريد الدخول في مطبات ترى ما وراء.
لحظة، رجاء لأرى ما أفعل.
سينكشف أمرك.
ماذا قلت؟
أحدهما ترجل بينما الثاني ظل جالسا خلف المقود ليطاردنا. لو قررنا الهروب. أنت تسمعني أم لا؟
خذ، هذا هو عنوان متجر أبي، وهذا هو 50 تومانا أجرته. لو حدث لي أي طارئ، أسرع إلى حانوت أبي المدعو حاج عبد الله وأخبره بالأمر.
ما هي القضية؟
لا تسأل شيئا، بل عليك بإخبار أبي بالذي جرى، أفهمت؟
وهل اقترفت جريمة؟
يبدو أنهما من رجال الأمن، أفهمت؟
نعم فهمت يا رجل، فهمت.
ثق إنك لا تندم، وقل للحاج عبد الله إن ابنك.
يا دكتور، هل تريد الاتصال بأحد؟
ومن أنت؟
اسكت ولا تتكلم يا دكتور، هل تترجل أم أرغمك على ذلك؟
عجب، هل أنت دكتور؟
اخرس يا هذا، هيا تحرك يا دكتور.
حسنا، دعني أحمل حقيبتي.
لقد فتشناها مسبقا ولم نجد فيها ما ينفع، هيا تحرك.
ترى ما ذنب هذا المسكين؟
أنت يا هذا هل تسكت أم صح ولا تتكلم، أفهم؟ انظر هذا سلاح، أتراه أم لا؟
نعم سيدي، نعم.
لنذهب يا دكتور. وأنت يا رجل كأنك لم تر شيئا أبدا، وما أنت فاعل يا دكتور؟
أريد منحه أجرته.
شكرا.
أجل، خيرا ما تفعل، امنحه أجرته كي لا تبقى مدينا له يوم القيامة. هيا تحرك يا هذا، هيا.
سمعنا ضح.
كنت تنوي الاتصال برفاقك المخربين والأوباش، أليس كذلك؟ ليس مهما، هيا تحرك واركب السيارة، فأمامنا عمل كثير، ولا تفكر بالهروب أبدا، وإلا استقرت رصاصة واحدة في رأسك. هيا تحرك.
قبل 20 يوما اتصل ابني محمود وأخبرني بأنه ينوي العودة إلى البلاد. إلهي إنك أنت الرحمن الرحيم. كما أن أمه قلقة جدا.
السلام عليك يا حاج عبد الله.
وعليك السلام يا ولدي مصطفى، لقد تأخرت وجعلتني أقلق عليك.
يا حاج، في الصباح الباكر عندما كنت أخرج من بوابة السوق رأيت وجوها غريبة واقفة هناك.
أتقصد أنهم كانوا من رجال الأمن؟
لا أدري، لكن يا حاج ماذا يريد ذاك؟
ما بك يا مصطفى؟
ها؟
لما أراك تحملق في ذلك الجانب؟
يا حاج انظر، ثمة رجل عند عمود الكهرباء ذاك يتمشى منذ مدة دون هدف خاص.
دعني أرى. دعني ترى أين هو ذاك؟
إنه واقف، أنا أشك بأمره يا حاج.
بالمناسبة أنا أيضا رأيته قبل حوالي نصف ساعة. مر من هنا وألقى بنظرة فاحصة في الحانوت.
يا الله،
أجل إنه هو بعينه.
أرجو أن لا يكون من رجال الأمن.
أراك شاحب الوجه يا ولد.
ماذا تقول يا حاج؟ بل أنت الذي دوما يحذرني من كل شيء.
شكرا لله، فقد أخذت المنشورات كلها إلى المطبعة. ولم يبق منها في الحانوت شيء؟
لا يا حاج، فقد أخذت صور الإمام وجميع الوسائل الخاصة بالطباعة البارحة إلى منزل الحاج مرتضوي.
ولكن مظهره لا يدل على أنه من رجال الأمن،
ليس جميعهم من رجال الأمن، بل هناك الكثير من العاطلين. يا حاج، يبدو أن ذلك الرجل شعر بنظراتنا إليه.
قلت لك ليس مهما، دعه يذهب وشأن.
إنه قادم إلينا يا حاج، الأفضل لك أن تعود للبيت. وماذا لو أنه من رجال الأمن وهو ينتظر وصول رفاقي؟ يا الله، أراك يا حاج لا تغادر مكانك.
لا تفزع هكذا يا ولد.
ولكن يا حاج،
أنا جالس هنا في حانوتي ومنشغل بأعمالي ولا أهاب أحدا. إن أنت حقا تخشى بإمكانك أن ترحل من هنا.
أشكر لطفك الغالي يا حاج.
ولدي مصطفى،
يا الله
اهدأ قليلا.
نعم،
لأرى ماذا يريد هذا الرجل.
طيب،
ولتكن ثقتك بالله تعالى.
يا الله،
طالما لم نحد عن طريق الصواب إذا لا نخشى أحدا إلا هو.
نعم،
هدئ من روعك، فالله المستعان.
يا الله يا رب، يا الله،
إنه
يا
خير ناصرنا.
عفوا يا حاج على المزاحمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. العفو لله، تفضل يا سيد.
تفضل الشاي، تفضل.
شكرا، سلمت يداك.
نعم،
شكرا جزيلا يا حاج. الحاج حسيني ليس صحيحا؟
نعم، إنه الحاج عبد الله الحسيني. تفضل، ماذا تريد؟
يا سيد مصطفى،
ماذا؟
ليس صحيحا أن تتكلم هكذا مع ضيفنا.
طيب، عفوا يا حاج، أنا أشكر الله على منحك هذا الصبر. طيب، أنا ذاهب إلى ذلك الجانب من الحجرة لأقوم بترتيب السجادات هناك، إذ إننا منذ الصباح كنا منشغلين بأمر هذا الرجل.
في الحقيقة أنا خجل منك يا حاج.
بالعكس،
الحق مع ولدك. هل هو حقا ابنك؟
لا، إنه ليس ابني، ولكنه ليس أقل من ابني. السيد مصطفى هذا كان في الخامسة من عمره حين فقد أبويه في حادث اصطدام.
رحمهم الله.
رحم الله موتاك. طيب، إنك لم تخبرني بعد باسمك يا ولدي.
أنا في خدمتك، أحمد.
طيب يا سيد أحمد، في الحقيقة لو كنت أعلم أنك تأمرني بشيء ما تركتك واقفا هنا.
أعزك الله وأكرمك.
وأنت كذلك.
في الحقيقة لا أجيد القراءة والكتابة، ولهذا تراني لا أعرف كيفية التعامل مع الناس المثقفين والطيبين يا حاج.
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ فما أراه فيك ينبئ بأنك اعتمدت على نفسك ووقفت على قدميك منذ الصغر، أليس كذلك؟
هذا هو قدرنا يا حاج. إذ منذ فتحت عيني وعرفت نفسي هممت بالبحث عن لقمة العيش لأسد بها رمقي، وكذلك أمي وأختي.
الحمد لله.
الحمد لله الذي أعانني على إعداد وسائل زواج أختي قبل 3 سنوات.
أرجو الله أن يعينك يا ولد، فأنت شاب كريم وصاحب همة عالية.
شكرا جزيلا يا حاج. مهما يكن فأنا اليوم أعيش براحة بال لا توصف، لأن أمي فارقت الحياة وهي راضية عني.
رحمها الله.
رحم الله أبويك يا حاج.
وماذا عنك يا ولدي؟
دعك مني يا حاج، فأنا ما زلت وحيدة.
إن لم أكن مخطئا أظنك جئت هنا بغية الحصول على سلفة من صندوق التسليف التابع للمسجد، أليس كذلك؟
صندوق تسليف المسجد؟
ثمة صندوق للتسليف الحسن تم تأسيسه بالجهود المخلصة للحاج مرتضوي في المسجد لحل ما يتيسر من مشاكل الناس. الحمد لله، فإن الصندوق أفلح حتى الآن في إرسال العديد من الشباب إلى بيت الزوجية. سيد مصطفى، يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج. نعم، أنا قادم.
حسنا، أنت لم تخبرني بعد باسم ذلك الذي عرفك بالصندوق.
عرفني؟ نعم يا حاج، تفضل.
السيد أحمد هذا جاء إلينا للحصول على سلفة، وهل نعم. أنت على علم بعدد الأشخاص الذين يسبقونه في تسجيل أسمائهم؟
وهل هو يسكن في هذه الحارة؟
فاتني، أين تسكن يا سيد أحمد؟
في الحقيقة يا حاج، أنا أسكن في أقصى الجنوب من هذه المدينة، في شارع عباس الترابي، داخل غرفة للإيجار. يا حاج،
السلام عليكم.
لدينا زبون يا حاج.
وعليكم السلام، تفضل. يا سيد أحمد، انتظر هنا وسأعود إليك لأنظر في أمرك.
ولكن يا حاج،
عليك بالصبر يا ولد كي أدبر أمرك. تفضل يا سيد، أنا في خدمتك.
عفوا يا حاج.
الحمد لله الذي بعث إلينا زبونا يشتري منا سجادة في هذه الأوضاع المأساوية للسوق.
منذ أسبوعين ولم نبع سجادة واحدة حتى.
بات الناس يئنون من الفقر والفاقة نتيجة كل هذا البذخ والترف من قبل البلاط لإقامة الاحتفالات بمرور 2500 سنة على النظام الملكي في البلاد، وكافة أنواع الفساد وسرقة بيت المال.
نعم.
طيب يا سيد أحمد، ما بك؟ لما أراك قلقا هكذا؟ ولتكن ثقتك برب السماء فهو الرزاق. إذن أنت تنوي بحول الله وقوته التمهيد لأمر الزواج، ليس كذلك؟
بلى هو كذلك، هذا ما كنت أفكر به. ولكن سبب مجيئي إليكم يعود لأمر آخر.
ها؟ ولكن يا رجل، لما كل هذا اللف والدوران؟ فهنا محل لبيع السجاد فحسب.
يا سيد مصطفى،
يا الله،
دعني أرى ما في جعبة هذا الرجل، أو بالأحرى ما سبب مجيئه إلينا.
طيب،
إذ لا أظنه قادما لإزعاجنا.
طيب
يا حاج.
نعم.
هل يمكن إغلاق باب الحانوت لبضع دقائق فقط؟
وهل بيعنا مزدهر حتى تطلب منا إغلاق الباب لبضع دقائق؟
دعك منه يا ولد، قل ما وراءك يا سيد أحمد.
يا حاج، لدي أمر يجب أن أبلغك به.
نعم.
طبعا إنه لا يخصني أبدا.
يا مصطفى، اذهب وحاول أن تغلق باب الحانوت وتطفئ الإنارة الموجودة عند واجهة الباب.
هيا. طيب، سمعا وطاعة يا حاج.
حسنا، والآن تحدث لنا ما عندك بكل راحة وأمان يا سيد أحمد، تحدث.
تفضل، وحسب الأوامر يا رجل أغلقت الباب، تفضل.
طيب، شكرا. يا سيد أحمد، هل تخبرنا بما عندك أم لا؟
يا حاج، في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ.
تكاد تقضي علي يا ولد، قل لي ما لك من خبر.
هل تريد أن أحضر لك الماء بالسكر؟
اسكت يا مصطفى ودعني أسمع منه ما يقول.
لست قادما إليكم للسلفة، ولا إن رأيتماني واقفا أمام الحانوت أتمتم ولا أحرك ساكنا، فلأنني لست قادرا على إيصال الخبر السيء إلى أحد.
لا إله إلا الله، خبر سيء؟ لا إله إلا الله، وما هو الخبر السيء يا عزيز؟
قبل 3 أيام أخذت أحدهم من المطار كي أوصله إلى بيته.
محبوط ولدي؟
أنا خجل منك يا حاج.
يا رجل، أكمل ما تريد قوله، فإنك تكاد تنهي حياتنا. قل.
سأقول يا سيد مصطفى.
أكمل،
قل يا ولد، قل.
خلاصة القول إن السيد محمود طلب مني أن أوصله لمركز الاتصالات الهاتفية.
نعم.
لأنني كنت أرى في مرآة السيارة أن مركبة سوداء تلاحقني أينما أذهب.
نعم.
وما إن توقفت عند مركز للاتصالات حتى ترجل منها رجلان وقدم إلينا
وبادر لاعتقاله، أليس كذلك؟
كان بزي مدني، ولكن يا حاج أظن أنهما كانا من رجال الأمن. هو لا أدري، لا أدري.
السفاك؟
أجل السفاك.
يا الله،
قال لي إنهما من رجال السفاك، ومن ثم أعطاني هذا العنوان.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كي صدقني يا حاج، أنا لم أكن قادرا على مساعدته، أقسم بالله العظيم. أنني منذ 3 أيام وأعيش حالة من البؤس والشقاء، لأنني لم أقم حتى الآن بإيصال مثل هذا الخبر إلى أحد. أنا خجل منك يا حاج، خجل، خجل.
لا
لا لا،
لا تثريب عليك يا ولد، لا تثريب عليك، وما علينا إلا أن نتوكل على الله. أرجو الله أن يعينك يا ولد.
ألا لعنة الله عليهم. والآن ماذا نفعل يا حاج؟
مصطفى.
نعم.
اسمع جيدا ما أقول لك.
نعم.
اذهب بسرعة إلى بيت الحاج مرتضوي وقل له إنهم اعتقلوا محمودا، وعلينا أن نغير أماكن جلساتنا بسرعة.
طيب.
هيا تحرك.
طيب طيب،
تحرك يا مصطفى واذهب إلى دار الحاج مرتضى.
نعم.
عنده قم وبالتعاون مع بعض الأخوة بنقل أجهزة التصوير والأوراق والمنشورات فورا إلى مكان آمن.
طيب. أين تقصد يا حاج؟
إن الحاج مرتضوي سيطلعك على ذلك.
طيب،
هيا تحرك.
سمعا وطاعة يا
مصطفى. هيا.
طيب، عن إذنك يا حاج، مع السلامة.
مع ألف السلامة. كن حذرا يا ولدي، كن حذرا.
سمعا وطاعة يا حاج.
وهكذا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، شارفنا على نهاية الحلقة 4 من المسلسل التمثيلي زوغ الفجر. فحتى المواقف الثورية القادمة للمجاهدين التابعين لفكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ندعوكم لكي تتواصلوا معنا. شكرا لكم دائما. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن. إيران اليوم، المشهد السياسي.
برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938 78 4050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جماد الآخر عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في السادس من شهر بهمن عام 1360 هجري شمسي، هاجمت جماعة اتحاد الشيوعيين المناوئة للثورة الإسلامية في إيران مدينة آمل بشمال البلاد، وقد كانت الجماعة المذكورة تعتقد بأنها ستسيطر بعد ذلك على باقي مدن البلاد، إلا أن القوى الثورية في إيران أحبطت الهجوم وتمكنت من القضاء على الكثير من عناصر جماعة اتحاد الشيوعيين رغم استشهاد الكثير من أهالي المدينة والقوى الثورية. في 11 من جماد الآخر عام 398 للهجرة توفي الشاعر والكاتب الإيراني بديع الزمان الهمداني، وقد ولد بديع الزمان في مدينة همدان بغرب إيران، وعرف بفاضل الهمداني، وتعلم فيها القراءة والكتابة، ثم انتقل لدراسة الأدب حتى أضحى واحدا من كبار الأدباء والشعراء، إذ كان متضلعا في كتابة الشعر والنثر باللغة العربية، وكان يتطرق للقضايا الاجتماعية في قصائده الشعرية. وأخيرا وفي 25 من كانون الثاني يناير عام 2006 ميلادي، فازت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في أول حضور لها في الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الفلسطينية، وقد تمكنت حماس في الانتخابات التي جرت بإشراف دولي من الفوز ب 76 مقعدا من مجموع 132 مقعدا في البرلمان، وبذلك عينت حماس إسماعيل هنية رئيسا للوزراء في السلطة الفلسطينية، وأعلن بأنه بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية بالاشتراك مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن الخلافات حالت دون ذلك، والسبب هو الضغوط الصهيونية الغربية لإيجاد الفرقة بين الفصائل الفلسطينية. وفي هذا السياق لا يزال الصهاينة وحماتهم الغربيون وعلى الخصوص أمريكا يعملون على إسقاط حكومة حماس في غزة، وقد حاول الصهاينة عام 2008 من وراء عدوانهم الغادر على غزة إنزال الضغوط على الحكومة الفلسطينية هناك دون جدوى. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. نفسك والناس واسلك بالله هداك كن قرآنا من إحساس وافرش بالعدل خطاك لا تظلم نفسك والناس واسلك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
البكاء والدموع للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. يقول العلماء: إذا أحسست برغبة في البكاء فلا تحبس دموعك، لأن الكثير من الآلام والأحزان والغضب تسيل مع هذه الدموع. ندعوكم مستمعينا للتواصل كي تحصلوا على السلامة النفسية من خلال البكاء. أهلا بكم. يقول علماء وظائف الأعضاء: إننا نذرف الدموع لسببين، إما استجابة لاعتداء ذي طبيعة فيزيائية أو كيميائية على العين، والبكاء في الحالة الأولى تفيد في تخلص العين من جسم غريب دخل فيه، أو في تخفيف تأثير مادة مهيجة كما في تقشير البصل أو البرد. أما الدموع الكيميائية التي تسببها انفعالات الحزن والألم والفرح والغضب فمصدرها التنبيه العصبي الذي يعتبر نقطة إيجابية لصالح المرأة كما يقال، لأنها تتخلص من هرمون البرولاكتين الذي يفرزه الجسم كرد فعل للتوتر والأحزان ولمشاعر الاكتئاب عبر ذرف الدموع، وهو أسلم طريقة لتحسين الحالة الصحية والنفسية. ولذا يقول العلماء: إن عمر المرأة أطول نسبيا من عمر الرجل، لأنها لا تجد حرجا في البكاء، مما يسهم ذلك في راحتها النفسية والجسدية. أما الرجل فمع تعرضه للضغوط وتحفظه بشأن البكاء فإنه يحبس المواد الضارة في جسمه فتؤذيه أسرع من المرأة. ندعوك مستمعنا العزيز لكي نعرف أهمية الدموع لسلامتنا. أهلا بكم مستمعينا وشكرا على تواصلكم. أيضا من منافع البكاء لسلامتنا أنه يزيد من عدد ضربات القلب، ويعتبر تمرينا مفيدا للحجاب الحاجز وعضلات الصدر والكتفين. وبعد الانتهاء من البكاء تعود سرعة ضربات القلب إلى معدلها الطبيعي، وتسترخي العضلات مرة أخرى، وتحدث حالة شعور بالراحة. فتكون نظرة الشخص إلى المشاكل التي تؤرقه وتقلقه أكثر وضوحاً، بعكس كبت البكاء والدموع الذي يؤدي إلى الإحساس بالضغط والتوتر المؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل الصداع والقرحة وآلام القرحة المعدية. أما لأجل المحافظة على العين فلا بد من اتباع بعض الإرشادات المهمة، ومنها ارتداء النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التركيز الطويل على شاشة الحاسوب أو التلفزيون. وينصح الخبراء بضرورة أن تكون المسافة التي تفصل عن الشاشة حوالي متر، مع عدم التحديق المطول واستراحة العين والنظر في الأفق البعيد كلما سنحت الفرصة، مع تمنياتنا لمستمعينا الأحبة في كل مكان بأن يذرفوا دموع الفرح والنجاح وتحقيق الأحلام والتوفيق. شكرا لكم دائما.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن رموز الصادقين وأبطالهم ومن بناة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقياديها الأشاوس هو العالم والفقيه المتقدم والزعيم السياسي الحازم الملا محمد كاظم الخراساني الهروي والنجفي مدفنا، مشهور بالآخوند الخراساني. طبعا المرحوم الآخوند نادر من نوادر الدهر، وهو من مواليد طوس في إيران عام 1255 هجرية، وأكمل تطوره العلمي مبدئيا في خراسان، كانت هناك حوزة وأساتذة، ثم قفل متجها صوب النجف الأشرف وعمره ربع قرن، وقطن النجف قبل وفاة المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري على الله مقامه بسنتين أو سنتين وأشهر. وشيء فشيء أصبح يشار إليه في الحوزة العلمية في النجف الأشرف بالمدرس المتقدم في الأصول والفقه، وبتسلط كامل في الأدب والقلم، وعرف عنه جودة بيانه وقلمه في آن واحد، هم على صعيد البيان وهم على صعيد القلم. وكان المرحوم الآخند الملا محمد كاظم الخراساني هو ملازم للمرزا محمد حسن الشيرازي القائد المعروف، وأصبح من تلاميذه الأوائل. ولما تحول المرزا الشيرازي إلى سامراء انتقل الآخند الخراساني معه، قلت لأن كان ملازم، فقضى فترة في سامراء، لكن المرزا الشيرازي ألح عليه بالعودة إلى النجف الأشرف ليسد الفراغ هناك بتدريسه. وفعلا باشر تدريسه في الأصول بطريقة خاصة جعلته يفوق معاصريه آنذاك، وهذا المنهج انتهى به إلى شنو؟ تدوين كتابه المشهور وكتاب التاريخي كفاية الأصول، يعني هذا أصبح كتاب الكفاية. الكفاية كفاية كفاية اسم ومعنى، اسم ومضمون، أصبح هذا الكتاب كفاية الأصول، تدرس مناهجه مضامينه في الحوزات إلى اليوم يعني، وللعلم يعني أنا أقول إن هذا الكتاب المعظم كفاية الأصول علق عليه أكثر من 120 مجتهدا حتى هذا اليوم. 120 مجتهد ما استطاع واحد منهم أن يكتب بحثا يفوقه، لكن يهمش يعلق على هذا الكتاب. أكثر من 120، ربما أكثرهم بكثير. وطبعا له المرحوم الآخند كتب عديدة أخرى، وكتاب بينها مهم يأتي من حيث الأهمية بعد الكفاية، اسمه درر الفوائد في شرح الفرائد. أما تلاميذه رضوان الله تعالى عليه، وهذه من حسناته وآثاره الكبار، أنه قدم للأمة الإسلامية، طبعا تلاميذ، مئات التلاميذ، مئات، أي نعم، من رجالات الفقه والأصول والأدب ينقلون ويكتبون أنه آنذاك كان العدد لا يقل عن 800 طالب، وفيهم ما لا يقل عن 400 مجتهد. وطبعا ذاك اليوم قدم يعني للحاضرة الإسلامية قدم تلاميذ ذول المتفوقين كالمرحوم كاشف الغطاء، كالمرحوم السيد محسن الحكيم، كالمرحوم أغاضياء الدين العراقي، الشيخ محمد جواد البلاغي، سيد محسن الأمين العامل، وهكذا. واقعا كل واحد من هؤلاء مفخر من المفاخر. بعد ذلك طبعا وقت البرنامج لا يسمح لي، لكن أنا أركز على ملاحظات أو رؤوس أقلام. هذا العالم الجليل لم يقتصر وجوده وخيره وعطاؤه على صعيد الفقه والأصول، لا، قلت في البداية هو قائد وسياسي بارع، دور السياسي كمرجع وكقائد سياسي تاريخ يكتبون من ترجموه، لعب دورا بارزا في مقاومة الاحتلال الروسي لبلاده إيران، وأصدر أوامر بالجهاد. أصلا تاريخ الجهاد مفعم بمواقف لعلماء الإمامية ضد الغزاة وضد المحتلين وإلى الآن. فهذه أوامره، فتاواه ساهمت مساهمة كبيرة في تخليص إيران، إنقاذ إيران من براثن الاحتلال. وبنفس الوقت الذي كان المرحوم الآخوند على هذه الشدة في مقاومته للغزاة، كان أيضا لا يتوانى أو ينشغل عن الإصلاح الداخلي. ذاك اليوم كان شاه القاجار مظفر الدين شاه، وكان يستبد في تصرفاته في قراراته. وقف المرحوم الآخوند موقف شجاع من الحكم الملكي آنذاك المستبد، وصار يدافع عن الحكم الانتخابي أو الجمهوري أو ما يسموه بالمشروطة. وطبعا تعاضد معه، تضامن معه المرحوم النائيني على الله مقامه، وكقرين على ذلك أن المرحوم الآخوند على ضوء هذا التضامن قرر كتاب المرحوم النائيني وهو تنبيه الملة. وقلت هو المرحوم الآخوند الخراساني اتخذ موقف شديد مع تصرفات هؤلاء مثل محمد علي شاه، مثل مظفر الدين شاه. وكان لما نقرأ الرسائل التي كان يوجهها إلى هؤلاء تشوف الشدة والقوة والاعتماد على الذات. أما على الصعيد الدولي لم يكن بعيدا، ورفض أن يكون يعني معزولا عما يدور في العالم الإسلامي رغم انعدام المواصلات وصعوبة التواصل. مثلا يوم غزت إيطاليا ليبيا واحتلت البلاد الليبية وقتلت الآلاف من الشعب الليبي، كان المرحوم الآخوند الخراساني أول من أصدر بيانا أدان فيه هذا الغزو. وبعد ذلك أصدر المرحوم شيخ الشريعة الإصفهاني بيانات حادة في ذلك. وما دمت في الحديث عن المرحوم الآخوند الخراساني، أعود إلى جانب آخر من حياة هذه الشخصية العظيمة، واقعا من الصادقين، خدماته الاجتماعية. هالرجل على ما يمتلك من براعة علمية ومن عظمة ومن سمعة هو كان مشهور بلطافة خلقه وانفتاحه على الكل، والواقع ساد بزعامته. كانت الأموال تجبى إليه من كل صوب وحدب، وما لاحظوا عليه أي فرق في حياته العامة، لا في سكنه ولا في ملبسه ولا في أثاثه ولا في كل وحدات عيشه. ويلاحظ صرامته في اتخاذ القرارات، فما كان يسمح لأحد أن يتدخل في شؤونه، وكان دؤوب ومهتم على أن يقدم الخدمة للطلبة وأن ينظم وضع الحوزة. في هذا الإطار قام بمشروعه الخالد، بناء مدارس للطلبة. يعني هو من أوائل من بنى المدارس العلمية في النجف، 3 مدارس: آخوند الكبرى في محلة الحويش، مدرسة الآخوند الوسطى في شارع الصادق، هاي كلها في النجف الأشرف، وكذلك مدرسة الثالثة الآخوند الصغرى. هالمدارس كانت تقام بها مناسبات لأهل البيت العشرة الأولى. أنا أول بدايات منبري ارتقيت في مدرسة الآخوند الكبرى، وكان يخطب أتخطى قبل 50 عام الشيخ محمد علي الخراساني الخطيب المعروف. المرحوم الملا كاظم الآخوند له أيادي جميلة على النجف الأشرف وعلى أهالي النجف الأشرف، قدم لهم المساعدات، يتشاور معهم في الشؤون العامة. أصلا كان معروف بالأب الروحي لكل الناس، لذلك الاستعمار ضاق ذرعا منه وأخذ يروج الإشاعات ضده، وحتى وفاته كان مشكوك في أمرها بأنه قتل مسموما، لأن توفي بشكل مفاجئ في 20 ذي الحجة عام 1329 هجرية، وكانت وفاته حدثا هز العراق وأحزن النجف. وأسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء، هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.